آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، خير يوم من طلعت عليه الشمس على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه وأكرمنا بالبلاغ عنه وأعزنا بالجهاد بكتابه امتثالا لأمره، وجاهدهم به جهادا كبيرا. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، حقيقة يعني هذه الحلقة الثانية في السياق، سياق الحديث عن الاستدلال بالآيات القرآنية على إثبات عقيدة البعث والنشور. البعث والنشور القضية التي ظل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طوال 13 عاما في مكة يرسخها كعقيدة في قلوب أتباعه أصحابه رضوان الله عليه، ولم يغادر هاتين القضيتين، قضية التوحيد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والقيامة حق. ولم ينزل تشريع واحد طوال هذه المدة الطويلة نسبيا، اللهم إلا تشريع الصلاة في ليلة الإسراء لارتباطها الوثيق بقضية التوحيد، قضية لا إله إلا الله. ولذلك لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأسوة في منهجية هذه الدعوة. الدعوة يعني نحن وقافون في أمور الدعوة على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما بدأ به، نحن وقافون على ما جاء في سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم والعالم في القرن السادس الميلادي يموج موجا بظلمات الجهل والشرك والتخلف، ظلمات ومفاسد، فساد أخلاقي، فساد اجتماعي، فساد اقتصادي، فساد سياسي في كل مناحي الحياة. ونظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فبقتهم جميعا عربا وعجما إلا بقايا من أهل الكتاب. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجو الكئيب من حياة الدنيا، جو هذا الفساد الخانق الذي عكس فيه كل شيء، والذي اضطرب فيه كل شيء، اضطربت المعايير والموازين، وكان الأمر في حاجة إلى تدخل الوحي الإلهي لإصلاح حياة البشر. وكان هذا التدخل عن طريق أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالرسالة الخاتمة التي سيظل العالم ينظر إليها من قريب أو بعيد إلى يوم القيامة. فمهم جدا أن نعرف كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الإصلاح للإنسان، هذا الإصلاح للإنسان سياسة، اقتصادا، اجتماعا، أخلاقيا، وهكذا. قضية دي قضية هائلة جدا جدا، ولكن اقتربت منها فقط لأني أتحدث عن يوم الآخر. وقلت في الحلقة السابقة في الأسبوع الماضي إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتح بمفتاح التوحيد قفل الطبيعة البشرية فانفضت كل الأقفال، فتح بقضية التوحيد وقضية ترسيخ عقيدة اليوم الآخر، فتح قفل الطبيعة البشرية. هذا القفل الذي أعيا جميع المصلحين على مستوى العالم وأعجزهم جميعا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وضع مفتاح التوحيد فض هذا المفتاح جميع الأقفال. هذا الذي ندندن عليه كثيرا هذه الأيام أحبتي في الله. وكان على رأي يعني أحد المفسرين الكبار، يعني كان بوسعه صلى الله عليه وسلم أن يجعلها دعوة أخلاقية أو دعوة إصلاحية أو دعوة إصلاح الاقتصاد أو دعوة لإصلاح السياسة والقبائل المتناحرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتبع الوحي. إن هو إلا وحي يحيي، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوة. وحتى حينما جاء أبو الوليد في مساومات سياسية كما قلنا يعرض عليه الملك، كان يمكن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول يعني طبعا هيكون ملك العرب، ملك العرب، يقول أملك ثم أدعو، أحكم ثم يكون الناس طوع إرادتي فأسن لهم من القوانين ما يجعلهم يعني ينزعون إلى دين التوحيد. لا، رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان وقافا عند الوحي، فأوحى إليه ربه بأن يبدأ بالتوحيد، القضية التي بدأ بها كل رسول ونبي. ولذلك حينما قال له أبو الوليد إن كان ما بك ملكا ملكناك، السياسة بقى، السياسة، المساومات السياسية، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ولذلك شرف الدعوة لا يدانيه أي شرف، شرف الدعوة إلى الله لا يدانيه أي شرف، لا رئاسة ولا ملك ولا إمارة ولا خلاف، شرف الدعوة إلى الله عز وجل. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر الأصعب، بالدعوة إلى الله عز وجل إلى دين التوحيد. هذا يعني هذا المنهج أو هذه المنهجية أشرف بفضل الله علي ومنته ونعمته أنني أدندن حولها طوال هذه الحلقات منذ بدأ هذا برنامج المبارك في هذه القناة المباركة، قضية التوحيد. وها أنا ذا أدخل بفضل الله علي ومنته وتوجيهه أدخل في عالم اليوم الآخر، استدلال بالأدلة النقلية والعقلية لكي يترسخ عندنا الإيمان بأن هناك يوما سنرجع فيه إلى الله عز وجل. الاستدلال قلنا لعيد ثاني بوقائع الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى، بخلق السماوات والأرض، بخروج النبات من الأرض، بوقائع حصل فيها الإحياء بعد الموت، إحياء الطيور لإبراهيم عليه السلام، الاستدلال بإخراج النار من الشجر الأخضر، استدلال بحصول اليقظة بعد النوم. كل هذا الموضوع إن شاء الله سندخل فيها تباعا، إنها أدلة نقلية عقلية. الاستدلال بأن حكمة الله وعدله يقتضيان البعث والجزاء. فهنبدأ بالاستدلال على البعث بالنشأة الأولى. قلنا قبل كده كلمنا في النشأة الأولى اللي هي النطفة والعلقة والمضغة، بس في موضع آخر. وقلنا لنا في منهج القرآن الأسوة، القرآن فيه تكرار؟ لا، ما فيش تكرار. لما يكرر قصة سيدنا موسى في أكثر من سورة، لما يكرر قصة إبراهيم في أكثر من سورة. لما يتحدث عن يوسف عليه السلام في سورة كاملة، قصة كاملة، لأن الأمر يقتضي ذلك، ليس تكرارا، إنها جوانب من السورة. كمثال مثلا، يعني في بداية القصص كانت الحلقة حلقة ميلاد سيدنا موسى، بعد كده في الدخان على ما أذكر كان فيه برضو جانب من جوانب قصة سيدنا موسى مع فرعون. يعني كل سورة لها عطاء معين، بيأتي جانب أو جوانب من القصة القرآنية يخدم المحور الذي تدور عليه السورة، أو المحوران، المحور أو المحورين اللي بيدور عليهم السورة. فاحنا لما بنتكلم عن النطفة والعلقة والمضغة، قبل كده كنا بنتكلم عن خلق الجنين في أطوار، هنا بنستدل على النشأة الآخرة اللي هي اليوم الآخر بوقائع حصلت في رحم الأم، لابد أن نقف أمامها طويلا، وده منها قرآني كما قلنا: وقالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. الواقعة بعد كده جاب سبحانه وتعالى أورد: أفرأيتم ما تمنون، بل إن به أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. كلمنا فيها بكده بس هنعيدها تاني إن شاء الله في هذا الموضع: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. وكأنها إجابات على السؤال: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. هنا بقى في الإسراء: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. الآية واضحة جدا: من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. في الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بقية آيات سورة الإسراء: فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، برضو على سبيل الشك، إمتى كلمت، قل عسى أن يكون قريبا. احنا كنا كلمنا في الحلقات السابقة في الأسابيع الماضية عن الماء الدافق: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. فما زلنا في رحاب الحديث عن الماء المقدس، الماء الطاهر، الماء اللي هو يعتبر أطهر ماء على وجه الأرض. تستغرب لهذا الوصف، ولكني أقصده بفضل الله عليه، لأن هذا الماء هو ماء الذرية البشرية، ماء الإنسان الذي كرمه الله عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم. هذا الماء له قداسة وله طهر وله احترام وله تقدير. الدليل أن الله أمر أن لا يوضع إلا في حلة، وشنع جريمة الزنا أن يوضع هذا الماء في غير حلة، شنع وكبر، وهي من الكبائر والمخاطر الكبيرة جدا جدا في حياة البشرية، الزنا وفعل قوم لوط. هنا قداسة هذا الماء ألا يوضع إلا في حلة، ويستحل هذا الماء بكلمة، يعني زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي وهكذا، يعني ويقال قبلت خلاص. ويحرم بكلمة الطلاق اللي له عدة في الإسلام، طبعا عدة المرأة أسرار وإعجاز هندخل فيها النهاردة إن شاء الله عز وجل، لنبين إعجاز التشريع الإسلامي، إعجاز التشريع الإسلامي. وبعدين نطلع ثاني وندخل في قضية الماء الدافق مرة أخرى، والصلب والترائب وعلاقتهم ببعض، وإيه يعني الصلب يعني الترائب إن شاء الله عز وجل. فالنهاردة اخترنا بفضل الله علي ومنته ونعمته علي وتشريفه لي بالجلوس لكي أتحدث عن كلامه، عدة المرأة أسرار وأعجاز، ده عنوان هذه الحلقة. فسر العلماء فترة العدة للنساء للتأكد من خلو الرحم. تعرف العدة يعني ايه؟ 3 شهور المطلقة و4 شهور و10 للأرملة اللي هي متوفى عنها زوجها، اسمها العدة. فسر العلماء فترة العدة للنساء للتأكد من خلو الرحم من جنين، وأنها مؤهلة أحيانا للصلح بين الزوجين، لما يكون الطلاق باين بينونة صغرى فممكن يردها وقت العدة. ده كلام العلماء يعني، هذا صحيح طبعا، ما فيش جدال خلو الرحم من الجنين وكده، ولكن العلم الحديث اكتشف اكتشاف مثير جدا، انقله لحضراتكم بالنص، وأرجو أن تسبحوا الله عز وجل وأن تقدروا قدر هذا الكتاب العزيز. ونسأل الله تبارك وتعالى ألا نكون ممن عناهم رسول الله. يا قوم، يا ربي، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن كنز معرفة، بحر علوم، بحر قضايا تربوية هائلة جدا، بس احنا البحر قدامنا المحيط كبير جدا جدا، وبصين له كده من غير ما نستغل إلا مثل قطرة نحليها ونشرب منها، مع ان هو البحر يستغل. ده القرآن ده يعني احيا امة من العدم. هو مين كان ابو بكر رضي الله عنه وعمر وعلي وعثمان والصحابة، ومين سعد بن معاذ سعد بن عبادة، الصحابة كانوا ايه قبل الاسلام؟ كما يقول عمر رضي الله عنه كنت عميرا. الإسلام والقرآن اللي أقام الأمة ده مين؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. هل أخرجها للناس بطرولها، أموالها، حضارتها العتيقة، أغنياؤها؟ أخرجت للناس مين اللي أخرجها للناس؟ إيه اللي أخرجها للناس إلا القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة هو الذي أقام دولة هذا القرآن. فبنقول نتأمل ونتدبر هذا الإعجاز المثير جدا في فترة العدة للمطلقة والمتوفى عنها زوجها. إن السائل الذكري اللي قلنا السائل المنوي يختلف من شخص إلى آخر، كما تختلف بصمة الإصبع وبصمة العين. احنا طبعا كنا في البصمات قبل كده وقلنا تقريبا كل الجسم البشري له خصوصية البصمة، كله في بصمة عين وفي بصمة الحامض النووي. طبعا فين الدي ان ايه والقضايا النسب والحاجات العجرايد والفضائيات الفضائحيات ديت، يقول لك ده حللوا له الدي ان ايه عشان يجرفوا النسب الولد اللي جاي ده. بصمة، بصمة للدم اللي يأكل الدم الحمراء والبيضاء، بصمة، بصمة الإصبع ده بقى قديمة أول ما هي كانت بدايتها كده، إنما اكتشفوا إن الجسد البشري له خصوصية عجيبة، تفرد، تميز. تميز يعني إيه؟ يعني أنت حضرتك من المليار ونصف مليار مسلم أو 8 مليار بشر اللي يسكنوا الأرض متفرد لوحدك، دي المسؤولية فردية قوي، متفرد ببصمتك، ليك بصمة في هذا الوجود عشان تروح يوم القيامة أمام الله عز وجل ببصمتك. ولذلك احنا بنعلي دائما بفضل الله علينا من الحرية الشخصية، من الحرية والاختيار، من العقل المتفرد والمتميز. انت نسيج وحدك. اكبر جريمة ترتكبها في حق نفسك، أن تسلم عقلك لأي أحد يعبئ فيه أفكارا، اللهم إلا إذا كان هذا الأحد هو رسول الله فقط. كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، فيش فصال. سلم عقلك لفلان بيعبأ فيه الأفكار، بترد أفكار على الكتاب والسنة، وافق الكتاب والسنة على العين والرأس، لم يوافق الكتاب والسنة تحت الأقدام بلا فصال قولا واحدا، هي تحت الأقدام قولا واحدا، سواء كان هذه الأقوال حزب جماعة أمير غفير أي حاجة. فليه؟ لأنك حر قوي، وستسأل عن هذه الحرية. ربنا خلقك حرا تختار، تقول نعم في الوقت الذي يمكن فيه أن تقول لا، تقول لا في الوقت الذي يمكن فيه أن تقول نعم. اللي بيمشي مع القطيع أعزكم الله، ده الأغنام والأبقار والجاموس، أعزكم الله ده قطيع، ويجي الراعي بالعصاية يمين حاضر، لو متجه يمين شمال يتجه شمال، قدام يتجه قدام، خلف يتجه خلف، ده القطيع. إنما البشر لا تلومن إلا نفسك إذا كنت فردا في قطيع. أمال إيه؟ أمال أعمل إيه؟ حرية اختيار، بربنا خلقك هكذا أن تختار. بس نكمل بمشيئة الله عز وجل هذه القضية الهائلة بعد هذا الفاصل القصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير الذي كنا نتحدث قبله عن بصمة السائل المنوي. وقلنا مش بصمة السائل المنوي بس، بصمة الدي ان ايه، وبصمة العين القزحية دي لها بصمة، وبصمة الصوت بصمة كثيرة جدا جدا، موضوع كبير اتكلمنا عنه فترة في هذا البرنامج المبارك. وقلنا انت نسيج وحدك، البصمة دي عطاها ايه؟ عطاها ان انت نسيج وحدك، خلقك الله عز وجل هكذا. الله عز وجل خلق، معلش في هذا الاستطراد، كل الخلق على الفطرة والغريزة والانقياد، كل الخلق يسبح بحمد الله عز وجل عن قهر وغريزة وفطرة، وإن من شيء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل الوجود على هذا الأمر. أراد الله عز وجل أن يخلق خلقا ذا طبيعة خاصة جدا، فخلق هذا الخلق المسمى بالإنسان، أنا وإنت يعني، خلق آدم بطبيعة خاصة، وده إعجاز خلقي مثير جدا. وهذا كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، خلق الله الخلق باختيار عام، كلام ده زاد المعاد على ما أعتقد، خلق الله الخلق من كتر من نقرأ لابن القيم عليه رحمة الله، أحيانا المصادر بتختلف يعني، خلق الله الخلق باختيار عام، يعني أراد الله أن يخلق اختيار، وإلا كان الله غنيا عن أن يخلق، والوجود كله مسبح طواعية، يعني طواعية لله عز وجل عن قهر وعن غريزة وعن فطرة، ليس في حاجة إلى هذا الخلق، ولكنه أراد. لماذا؟ الله قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني هو لما سبحانه وتعالى، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، البقرة، ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، الآية بعدها، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بعدما هيئ الوجود كله استقبال هذا الخليفة. القضية دي يعني لما تستشعرها تحس بجسامتها أو الخطورة الشديدة فيها. ما خلق السماوات السبع ولا الأراضين السبع ولا النبات ولا الحيوان ولا الأنهار ولا البحار ولا الأشجار ولا الجبال ولا الهواء ولا الماء ولا كل هذا الخلق البديع اللي هو مبثوث في صفحات هذا الوجود ما خلقه إلا من أجلك أنت، أنت الجالس أمامي الآن. أنا؟ نعم. ما هو الدليل؟ الدليل أنه بعد أن تنتهي هذه القصة، قصة ابتلاء الله للبشر، هي ليبلوكم أيكم أحسن عملا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. اللام هنا لام العلة، لام التعليل زي ما بيقول علماء اللغة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكأن علة خلق الموت والحياة إنما هو ابتلاء البشر. حينما تنتهي هذه القصة سينفرط عقد الكون كله. أنت أحداث يوم القيامة، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، هذا العقد الفريد العظيم الرائع المعجز الذي خلق من أجل هذه القضية سينفرط، انتهت، ما عاد في حاجة للسماوات ولا الأرض ولا الهواء ولا الماء ولا الجبال ولا الشجر ولا الإنس ولا الجن، خلاص انتهت القصة. حتى الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، حتى الجسد ده مش هيبقى الجسد يوم القيامة، ما هو عندما يدخل أهل الجنة الجنة ما لا يتغوطون ولا يبولون ولا يتمخطون، رشحهم المسك، مش كده يعني، جسد غير الجسد. يبقى الدليل على إن هذا الخلق كله لك إنما لإقامة قضية التوحيد، عبودية الله عز وجل في الأرض. بعدما تنتهي هذه القصة سينفرط عقد الوجود كله. يبقى كان لك ولا لا؟ كان عشانك انت ولا لا؟ فخلق الله الخلق باختيار عام، اراد ان يخلق هذا الخلق، اسمع، الذي يطيعه في الوقت الذي يمكن فيه ان يعصاه. هذا الخلق او هذا الانسان الذي يقبل عليه في الوقت الذي يمكن فيه أن يعرض عنه، حرية اختيار في مطلق، إلا إذا أكرهت على كده بقصة تانية. خلق الله هذا الإنسان لكي يؤمن في الوقت الذي يمكن فيه أن يكفر، خلق الله هذا الإنسان لكي يبر في الوقت الذي يمكن فيه أن يفجر. اسمع، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم، ده حرية تخيير، اعملوا ما شئتم، انت عارف، امتاز الفريقان وافترق الطريقان، طريق أهل الجنة وطريق أهل النار. وهنا العقل، هنا الاختيار الذي كرمت به، ولقد كرمنا بني آدم. يبقى أنت بترفض هذا التكريم وهذه النعمة حينما تكون فردا في قطيع أعزك الله. فيش عندنا في الإسلام قطيع ولا غوائية ولا ثورية ولا أصوات عالية ولا أعداد كبيرة، لا 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 لا، لا. أنت وحدك، نسيج وحدك. النبي كان في أمته نبي واحد، ولما كان الأمر شديد شوية وسيدنا موسى يعني طلب من ربه هذا الأمر، بؤ نبيين لفرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، رجل واحد يكتم إيمانه، رجل واحد، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل واحد، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل واحد، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، رجل. دايما القرآن بيتحدث عن رجل في آيات كثيرة جدا. وقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، سورة المائدة، من بني إسرائيل، رجلان اثنين بس هم اللي بيوعزوا أمة بني إسرائيل كلها. الغرض انك بصمتك دي، بكلم في البصمة، اللي خرجني للموضوع ده البصمة، انت ذو بصمة خاصة، انت محمد أحمد عبد السميع عبد السلام باسمك، وأنت أيتها الأخت الفاضلة كذا وكذا وكذا، يعني هتعيشي، وقد جئت إلى هذا الوجود بمهمة، مهمة. يعني ايه نبي ولا رسول؟ لا، انت خلقت لمهمة هتأديها صح هتنجي يوم القيامة تدخل الجنة، هتأديها غلط او مش هتأديها في جنة وفي نار ومفيش مصير ثالث. ليه؟ لانك حر الاختيار. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. قضية الاكراه قصة تانية، قضية المكره دي قصة تانية، ولكن بتكلم على الاطلاق. على الاطلاق انت حر الارادة، واياك ان يغلبك على رأيك احد، الا اذا كان هذا الاحد يدعوك الى كتاب او سنة بفهم سلف الامة. يمكن ان يكون لك رأي ولكن تتنازل عن هذا الرأي اذا وجدت غيره واحق بالصواب او بان تتبعه. عرفت حول القضية وجسامة المسؤولية الملتقاة على عاتقك، لانك انت يوم الايام خلي بالك هتسأل عن النقير والقطمير، عن النقير والقطمير وعن الصغير والكبير وعن مثقال الذرة. يوم الايام ما فيش بكيلو ولا بالامتار لا، مثقال الذرة لها ميزان يوم الايام. فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين الخصطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى نبينا حاسبين. لابد نقول هذا الكلام، ولكن بعده لابد نتكلم عن رحمة ربنا وسعت كل شيء، ونحن طامعون في رحمة الله عز وجل. وما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله، حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. كل ده اللي استطردنا فيه عطاء إيه؟ عطاء البصمة. أنت متفرد أو قلت تاني، أنت متميز، أنت نسيج وحدك، وحدك فيش عندنا غوائية ولا. طبعا الكلام هيجرنا بقى على الديمقراطية يعني، بس يعني ايه ده موضوع تاني. السائل الذكري يختلف من شخص لآخر كما تختلف بصمة الإصبع وبصمة العين، وأن لكل رجل شفرة، وأن يبقى شفرة خاصة به. ولذلك فإن جميع الممارسات لمهنة الدعارة يصبن بمرض سرطان الرحم بسبب اختلاف الشفرات. اسمع كلمة الإعجازية دي، يعني هقول لك هنفسر الوقت، لأن الموضوع جميل قوي، موضوع رائع، إعجاز مثير جدا. المرأة تحمل داخل جسدها، ده كلام العلم بقى، ده أبحاث علمية بحتة. المرأة تحمل داخل جسدها كمبيوترا، كمبيوتر يختزن شفرة الرجل الذي يتزوجها أو اللي يعاشرها. يعني كمبيوتر الزواج طبعا سنة 2-3 كمبيوتر ده على الهارد بتاعه، يعني إذا صح التعبير، بيختزن شفرة للسائل المنوي للرجل الذي تتزوجه. ولذلك يعني من طرائف أو من نوافل النافلة في القول نقول إن بعد فترة من الزواج يقولوا ان هي بقت شبه جوزها وبقى شبهها، وطريقة الكلام وطريقة ده حقيقة مشاهدة، يعني مش علمية قوي لكن هي مشاهدة، بيبقوا كلمتهم واحدة وانطباعاتهم واحدة، خصوصا اذا كانوا بيحبوا بعض، ان الحب ده بيخلي الشفرات ديت لها نغمة بين الزوج والزوجة. الحب بيجعل ان فيه تناغم وسيمفونية خاصة كده، تبص له تفهم عينيه راحة فين، هو يبص لها يعرف. لما يكون في حب، لما يكون في تنافر عياذا بالله بتبقى مشكلة. ولذلك قصة عمر بن عبد العزيز بنقولها كتير قوي، يعني حينما بكى يوما بكاء شديدا فبكت لبكائه زوجته فاطمة، فبكى الخدم لبكاء أمير المؤمنين وزوجته. خلي بالك في الأثر بيقول ايه، لا يدري هؤلاء ما الذي أبكى هؤلاء، ولا هؤلاء ما الذي أبكى هؤلاء. هي شافت جوزها زوجها يعني بيبكي فبكت. ما ينفعش المرأة تشوف زوجها يبكي وهي تضحك أو تكون يعني سعيدة ومزقططة كده، هو بيبكي ما ينفعش. يعني لابد أن تبادله شعورا بشعور، حبا بحب، حتى تجلت العبرة عن عمر. احنا بنقول الأثر ده كتير، اللي بحب أول الأثر ده بحبه عشان الحب اللي فيه، لأن احنا بدون الحب بيبقى ما نبقاش بني آدمين، هو الحب. فقالت له حينما بقى كف عن البكاء، ما سألتهوش انت منكد علينا ليه، ولا انت بتعيط ليه، ولا انت. لما سكت قالت له بأبي وأمي يا أمير المؤمنين، ما الذي أبكاك؟ فبعد ما هدى خالص، هنا شعور الحب والعاطفة والانسجام المشاعر والعواطف بين الزوج والزوجة، اللي هي يعني نسأل الله أن تكون ألا تكون مفتقدة في بيوت المسلمين الآن، نسأل الله ألا تكون هذه المشاعر مفتقدة في بيوت المسلمين الآن. قال يا فاطمة تذكرت منصرف القوم، بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير، فخفت أن أكون من أصحاب السعير. ده عمر بن عبد العزيز يعني افتكر كده. قلت ذات مرة، يعني كم مرة أنا مش أنت، تذكرت منصرف القوم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فبكيت مثلا يعني. فاللي دخلنا برضو في دي اللي هو ان في كمبيوتر داخل الجسد المرأة بيخزن شفرة سائل الرجل أعزكم الله. إذا دخل على هذا الكمبيوتر أكثر من شفرة كأنما دخل فيروس إلى الكمبيوتر. بيعمل إيه فيروس إلى الكمبيوتر؟ بيحصل فيه خلل واضطراب وأمراض خبيثة. فكان لابد إيه من فترة. يحصل إيه في الفترة دي؟ هذا ما سنلتقي عليه مشيئة الله عز وجل إذا قدر الله لنا اللقاء والبقاء في لقاء الجمعة القادمة. وحتى نلقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان.